بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، وصلنا إلى الحديث 25 بعد 500 في باب فضل الجوع وخشونة العيش، وهذا الدرس هو بإذن الله عز وجل المتمم لهذا الباب العظيم الطويل الذي تكاثرت فيه الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الإمام النووي رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: إنا كنا يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب، فعاد كثيبا أهيل أو أهيم. فقلت: يا رسول الله، إذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك صبر، فعندك شيء؟ فقالت: عندي شعير وعناق. فذبحت العناق وطحنت الشعير. هكذا عندكم؟ خطأ، طحنته. فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة. ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، والبرمة بين الأثافي قد كادت تنضج. فقلت: طعيم لي. شو عندكم؟ ها؟ بالتسكين ولا التشديد؟ خطأ، بالتشديد. طعيم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال: كم هو؟ فذكرت له، فقال: كثير طيب. قل لها: لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال: قوموا. فقام المهاجرون والأنصار، فدخلت عليها فقلت: ويحك، قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار ومن معهم. قالت: هل سألك؟ قلت: نعم. قال: ادخلوا ولا تضاغطوا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه، ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر ويغرف حتى شبعوا وبقي منه. فقال: كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابهم مجاعة. متفق عليه. وفي رواية قال جابر: لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا، فانكفأت إلى امرأتي فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن فذبحتها وطحنت الشعير، ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها. ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. فجئته فساررته، فقلت: يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير، فتعال أنت ونفر معك. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سورا، فحي هلا بكم. شو من عندكم؟ ها؟ خطأ، خطأ. سورا بدون همزة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم أو تخبزن صحيحة حتى أجي. قال فجئت وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك، فقلت قد فعلت الذي قلت، فأخرجت عجينا فبسق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبسق وبارك، ثم قال ادعي خابزة فلتخبز معك واقدحي من برمتك ولا تنزلوها وهم ألف، فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. قال قوله عرضت كدية بضم الكاف وإسكان الدال وبالياء المثناة تحت، وهي قطعة غليظة صلبة من الأرض لا يعمل فيها الفأس. والكثيب أصله تل الرمل، والمراد هنا صارت ترابا ناعما وهو بمعنى أهيل. والأثافي الأحجار التي يكون عليها القدر، وتضاغطوا تزاحموا، والمجاعة الجوع. قال وبفتح الميم، والخمص بفتح الخاء المعجم والميم الجوع، وانكفأت انقلبت ورجعت. البهيمة بضم الباء تصغير بهمة، وهي العناق بفتح العين، والداجن هي التي ألفت البيت. قال والسور الطعام الذي يدعى الناس إليه، وهو بالفارسية، وحي هلا أي تعالوا. وقولها بك وبك أي خاصمته وسبته، لأنها اعتقدت أن الذي عندها لا يكفيهم. قال فاستحيت، وخفي عليها ما أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه المعجزة الظاهرة والآية الباهرة. بسق أي بصق، ويقال أيضا بزق ثلاث لغات. وعمد أي قصد، واقدحي أي اغرفي، والمقدحة المغرفة، وتغط أي لغليانها صوت، والله أعلم. هذا الحديث فيه بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الجوع وخشونة العيش، وأن ذلك لم يصدهم عن الجهاد في سبيل الله وعن نصرة دينه. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: أما حديث طعام جابر ففيه أنواع من الفوائد وجمل من القواعد، منها الدليل الظاهر والعلم الباهر من أعلام نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تظاهرت أحاديث آحاد بمثل هذا حتى زاد مجموعها على التواتر، وحصل العلم القطعي بالمعنى الذي اشتركت فيه هذه الآحاد، وهو انخراق العادة بما أتى به صلى الله عليه وسلم من تكثير الطعام القليل الكثرة الظاهرة، ونبع الماء وتكثيره، وتسبيح الطعام، وحنين الجذع، وغير ذلك مما هو معروف. قال وقد جمع ذلك العلماء في كتب دلائل النبوة، كالدلائل للقفال الشاشي وصاحبه أبي عبد الله الحليمي وأبي بكر البيهقي الإمام الحافظ وغيرهم بما هو مشهور، وأحسنها كتاب البيهقي أي دلائل النبوة البيهقي. فلله الحمد على ما أنعم به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلينا بإكرامه صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. قال جابر: إنا كنا يوم الخندق نحفر. غزوة الخندق هي غزوة أي غزوة الأحزاب المشهورة، يقال لها الأحزاب ويقال لها الخندق، وكان سنة 40 من الهجرة، وقيل سنة 5. وقد تحزب الأحزاب قريش وحلفائها من اليهود وغيرهم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونقض يهود المدينة العهد من الداخل، وتميز صف المنافقين بالنكول عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان عدد المسلمين فيها 1000 رجل، ويروى أن الحفر حفر الخندق كان بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه أرضه. قال: فعرضت كدية شديدة، فسرها هنا بقوله هي قطعة غليظة صلبة من الأرض لا يعمل فيها الفأس. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. قال ابن حجر وفي رواية الإسماعيلي: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هذه كدية قد عرضت في الخندق. فقال: رشوها بالماء. فرشوها. لماذا ترش بالماء؟ حتى يسهل تفتيتها. فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر. قال ابن حجر: زاد يونس من الجوع. قال وفي رواية أحمد: أصابهم جهد شديد حتى ربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرا من الجوع. قال: ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. قال ابن حجر: هي جملة معترضة أوردها لبيان السبب في ربطه صلى الله عليه وسلم الحجر على بطنه. زاد الإسماعيلي: لا نطعم شيئا أو لا نقدر عليه. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب. قال: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب فعاد كثيبا أهيل أو أهيم. فسره هنا بقوله: والكثيب أصله تل الرمل، والمراد هنا صار ترابا ناعما وهو بمعنى أهيل. وقال ابن حجر: المعول بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الواو بعدها لام أي المسحاه. وقوله فضرب في رواية الإسماعيلي: ثم سمى ثلاثا ثم ضرب، ثم سمى ثلاثا ثم ضرب. وقوله فعاد كثيبا أي رملا. قوله أهيل أو أهيم شك من الراوي. قال في رواية الإسماعيلي: أهيل بغير شك، وكذا عند يونس في رواية أحمد: كثيبا يهال، والمعنى أنه صار رملا يسيل لا يتماسك. قال الله عز وجل: وكانت الجبال كثيبا مهيلا أي رملا سائلا. وأما أهيم فقال عياض: ضبطها بعضهم بالمثلثة وبعضهم بالمثنى، أي أهثم وأهيم. قال وفسرها بأنها تكسرت، والمعروف في التحتانية أي أهيم، وهي بمعنى أهيل. قال وقد قال في قوله تعالى: فشاربون شرب الهيم أهيم، قال المراد الرمال التي لا يرويها. قال وقع عند أحمد والنسائي في هذه القصة زيادة بإسناد حسن من حديث البراء بن عازب قال: لما كان حين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ فيها المعاول، فاشتكينا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فأخذ المعول فقال: بسم الله، فضرب ضربة فكسر ثلثها وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحم الساعة. ثم ضرب الثانية فقطع الثلث الآخر فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن أبيض. ثم ضرب الثالثة وقال: بسم الله، فقطع بقية الحجر فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكان هذا الساعة. قالوا للطبراني من حديث عبد الله بن عمرو نحوه، وأخرجه البيهقي مطولا من طريق كثير ابن عبد الرحمن بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده: وفي أوله خط رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق لكل 10 أناس 10 أذرع، لكل 10 أناس 10 أذرع. قال وفيه: فمرت بنا صخرة بيضاء كسرت معاويلنا، فأردنا أن نعدل عنها، فقلنا: حتى نشاور رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسلنا إليه سلمان وفيه فضرب ضربة صدع الصخرة وبرق منها برقة فكبر وكبر المسلمون، وفيه رأيناك تكبر فكبرنا بتكبيرك، فقال إن البرقة الأولى أضاءت لها قصور الشام، فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليهم، وفي آخره ففرح المسلمون واستبشروا، فقلت يا رسول الله إذن لي إلى البيت. قال ابن حجر زاد أبو نعيم في المستخرج فأذن لي. وهذا فيه استئذان الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر الجامع، كما قال الله عز وجل وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فقلت لامرأتي رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك صبر، وفي الرواية الأخرى رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا أي جوعا، قال النووي أي رأيته ضامر البطن من الجوع. وامرأته هذه قال ابن حجر اسمها سهيلة بنت مسعود الأنصارية، امرأة جابر سهيلة بنت مسعود الأنصارية رضي الله عنها. قال لها فعندك شيء؟ وفي الرواية الأخرى فانكفأت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء؟ أي انقلبت ورجعت، فقالت عندي شعير وعنق. وفي الرواية الأخرى فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير. وهذا فيه أن المرأة كانت مدبرة، والمرأة المدبرة إذا احتاج زوجها إلى شيء وحلت به ضرورة وجد عندها شيئا. قالت فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن فذبحتها. البهيمة قال النووي رحمه الله في شرح مسلم وهي الصغيرة من أولاد الضأن. والداجن ما ألف البيوت. وقال ابن حجر قوله عناق هي الأنثى من المعز. وفي رواية سعيد ابن ميناء التي تلو هذه يعني في البخاري فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن أي سمينة. والداجن التي تترك في البيت ولا تفلت للمرعى ومن شأنها أن تسمن. قال فذبحت العناق، هنا في الرواية عندكم وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة. في الرواية الأخرى وطحنت الشعير، إذا قلت لكم طحنت خطأ، وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها، يعني لما انتهيت من ذبح العناق انتهت من طحن الشعير. فقوله في نسختنا وطحنت خطأ، والصواب وطحنت. قال ابن حجر قوله فذبحت بسكون المهملة وضم التاء، من الفاعل؟ جابر. وقوله طحنت بفتح المهملة وفتح النون، فالذي ذبح هو جابر وامرأته هي التي طحنت. قال وفي رواية سعيد عند أحمد فأمرت امرأتي فطحنت لنا الشعير قال وصنعت لنا منه خبزا. والبرمة قال في النهاية البرمة القدر مطلقا وجمعها برام، وهي في الأصل المتخذة من الحجر، فالبرمة أصلها القدر المتخذ من الحجر ويطلق على كل القدور. قال ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر. قال ابن حجر أي لان ورطب وتمكن منه الخمير، لما يخمر العجين ينتفخ ويلين ينكسر. قال والبرمة بين الأثافي قد كادت تنضج. قال ابن حجر الأثافي بمثلثة أي الحجارة التي توضع عليها القدر وهي ثلاثة، معروف حجارة، نعم ها قل عجلة القطر. طيب. فقلت تعيم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال ابن حجر قوله تعيم بتشديد التحتانية، يقول ابن حجر تعيم بتشديد التحتانية على طريقة المبالغة في تحقيره. قالوا من تمام المعروف تعجيله وتحقيره. قال ابن التين ضبطه بعضهم بتخفيف الياء وهو غلط، فتعيم غلط، إنما الصحيح تعيم، وهذا فيه زيادة كرم وتحقير لما عنده. وفي الرواية الأخرى ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. شو معنى هذا الكلام؟ لكن محدود، والمرأة أشد ما تكون إحراجا إذا جاء عدد أكثر مما طبخت والطعام لا يسعه. قال فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، فجئته فسررته، فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير، فتعال أنت ونفر معك. قال النووي قوله فجئته فسررته فيه جواز المسارة بالحاجة بحضرة الجماعة، وإنما نهى أن يتناجى اثنان دون الثالث. فالمسارة عند الجماعة يعني يحدث شخص شخص بينه وبينه عند الجماعة لا بأس، أما يحدث شخص والثالث موجود ليس غيره قائم فهذا منهي عنه. قال كم هو؟ سأله النبي صلى الله عليه وسلم. قال كم هو؟ فذكرت له فقل فقال كثير طيب، قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال قوموا، فقام المهاجرون والأنصار. وفي الرواية الأخرى فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سورا فحي هلا بكم. قال النووي السور، قل النووي في شرح مسلم السور بضم السين وإسكان الواو غير مهموز. يقول النووي السور بضم السين وإسكان الواو غير مهموز. فالسور هنا موجود عندك مش مكتوب؟ خطأ. السور هو الفضلة. قال وهو الطعام الذي يدعى إليه، وقيل الطعام مطلقا وهي لفظة فارسية، وقد تظاهرت أحاديث صحيحة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم بألفاظ غير العربية فيدل على جوازه. يقول النووي وحي هلا بتنوين هلا، حي هلا يعني بتنوين هلا، وقيل بلا تنوين، فسره هنا بقوله تعالوا. قال فدخلت عليها فقلت ويحك قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار ومن معه. قالت هل سألك؟ قلت نعم. قال ابن حجر في رواية يونس قال فلقيت من الحياء ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. يقول جابر يقول فلقيت من الحياء ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، وقلت جاء الخلق على صاع من شعير وعناق، فدخلت على امرأتي أقول افتضحت جاءك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق أجمعي. فقالت هل كان سألك عن طعامك؟ فقلت نعم. فقالت الله ورسوله أعلم ونحن قال فقالت الله ورسوله أعلم ونحن قد أخبرناه بما عندنا. قالت فكشفت عني غما شديدا. قل جابر لما أخبرته بهذا الخبر هل سألك عن طعامكم كم هو؟ فقلت نعم. فقالت الله ورسوله أعلم ونحن قد أخبرناه بما عندنا. قال فكشفت عني غما شديدا. وفي الرواية التي تلي هذه فجئت امرأتي فقالت بك وبك، فقلت قد فعلت الذي قلت. قال ابن حجر ويجمع بينهما بأنها أوصته أولا بأن يعلمه بالصورة، فلما قال لها إنه جاء بالجميع ظنت أنه لم يعلمه فخاصمته، فلما علمها أنه أعلمه سكن ما عندها لعلمها بإمكان خرق العادة، ودل ذلك على وفور عقلها وكمال فضلها. وقد وقع لها مع جابر في قصة التمر أن جابرا أوصاها لما زارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تكلمه، قصة التمر مع المدينين، لما زارهم الرسول أوصاها جابر، وجابر يوصي زوجته، قال أوصاها لما زارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تكلمه، فلما أراد يعني زارهم وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصراف نادته يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي، فقال صلى الله عليك وعلى زوجك، فعاتبها جابر، ماذا قال لها؟ لا تسألي لا تكلمي. فعاتبها جابر فقالت له أكنت تظن أن الله يريد رسوله بيتي ثم يخرج ولا أسأله الدعاء؟ أكنت تظن أن الله يريد رسوله بيتي ثم يخرج ولا أسأله الدعاء؟ قال أخرجه أحمد بإسناد حسن في حديث طويل، ووقع في رواية أبي الزبير عن جابر في نحو هذه القصة أنها قالت لجابر فارجع إلي فبين له، فأتيته فقلت يا رسول الله إنما هي عناق وصاع من شعير، قال فارجع فلا تحركن شيئا من التنور ولا من القدر حتى آتيها واستعر صحافا. شو الصحاف؟ الصحون التي يوضع فيها الطعام. قال ادخلوا ولا تضاغطوا. وفي الرواية الأخرى وجاء النبي عليه الصلاة والسلام يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك، فقلت قد فعلت الذي قلت، فأخرجت عجينا فبصق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك. قال النووي قوله وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس إنما فعل هذا لأنه صلى الله عليه وسلم دعاهم فجاءوا تبعا له كصاحب الطعام، إذا دعا طائفة يمشي قدامهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحال لا يتقدمهم ولا يمكنهم وضع عقبي. قال وفعله هنا لهذه المصلحة، يعني أن الذي يدعو الناس إنما لا يمشي معهم ولا عقبهم، إنما يمشي أمامهم يسبقهم. وقال ابن حجر قولوا ولا تضاغطوا أي لا تزدحموا. قال فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذ أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر ويغرف حتى شبعوا وبقي منه، فقال كلي هذا وأهدي فإن الناس أصابهم مجاعة. في الرواية الأخرى ثم قال ادعي خابزة فلتخبز معك، أي تعينك على الخبز، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها وهم ألف. قال فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. اقدحي تقدم أي اغرفي، والقدح المغرفة. قال ابن حجر وفي رواية أبي الزبير عن جابر وأقعدهم عشرة عشرة وأقعدهم عشرة عشرة فأكلوا، وفي رواية يونس بن بكير فما زال يقرب إلى الناس حتى شبعوا أجمعون، ويعود التنور والقدر أملأ ما كان. وقولوا كلي هذا وأهدي، قال فعل أمر للمرأة من الهدية، ثم بيّن سبب ذلك بقول فإن الناس أصابتهم مجاعة. وفي رواية يونس كلي وأهدي، فلم نزل نأكل ونهدي يومنا أجمع. وفي رواية أبي الزبير عن جابر فأكلنا نحن وأهدينا لجيراننا، فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب ذلك. وقال النووي رحمه الله وقد تضمن هذا الحديث علمين من أعلام النبوة، أحدهما تكثير الطعام القليل، والثاني علمه صلى الله عليه وسلم بأن هذا الطعام القليل الذي يكفي في العادة خمسة أنفس أو نحوهم سيكثر فيكفي ألفا وزيادة. إذا قال القرطبي في المفهم ولو جاءوا 100,000 لشبعوا وزاد عنه. فدعا له 1,000 قبل أن يصل إليه وقد علم أنه صاع شعير وبهيمة والله أعلم. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال أبو طلحة لأم سليم قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم. فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي ولدتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة هكذا صحيحها بالمد أرسلك أبو طلحة فقلت نعم فقال ألطعام فقلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم فقالت الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت وعصرت عليه أم سليم عكة فآدمت ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقول ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا ثم خرجوا ثم قال ائذن لعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 70 رجلا أو 80 متفق عليه. وفي رواية فما زال يدخل 10 ويخرج 10 حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع ثم هيأها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها. وفي رواية فأكلوا 10 حتى فعل ذلك 80 رجلا ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سؤرا. وفي رواية ثم أفضلوا ما بلغوا جيرانهم. وفي رواية عن أنس قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه وقد عصب بطنه بعصابة فقلت لبعض أصحابي لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه فقالوا من الجوع. فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم بنت ملحان فقلت يا أبتاه قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابة فسألت بعض أصحابي فقالوا من الجوع. فدخل أبو طلحة على أمي فقال هل من شيء؟ قالت نعم عندي كسر من خبز وتمرات فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه وإن جاء آخر معه قل عنهم. وذكر تمام الحديث. هذا الحديث الدلالة فيه كسابقه في بيان ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه من الجوع وخشونة العيش. قال النووي رحمه الله فيه أيضا هذان العلمان من أعلام النبوة وهما تكثير القليل أي من الطعام وعلمه صلى الله عليه وسلم بأن هذا القليل سيكثره الله تعالى فيكفي هؤلاء الخلق الكثير فدعاهم له. وقال واعلم أن أنسا رضي الله عنه روى هنا حديثين الأول من طريق والثاني من طريق وهما قضيتان. يقول وهما قضيتان جرت فيهما هاتان المعجزتان وغيرهما من المعجزات. وقال القرطبي وهذه روايات مختلفة فإن كان وقع ذلك مرة فلا إشكال وإن كان مرة واحدة كان ذلك اضطرابا غير أنه يمكن الجمع بين تلك الألفاظ ويرتفع الاضطراب، ولكن على تكلف وبعد. يعني الرواية الأولى أنه أخذ معه الطعام ثم ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد بعثه أبو طلحة وأمه أم سليم. وفي الرواية الثانية أن أنس أتى النبي عليه الصلاة والسلام فوجد فيه كذا، فسأل أصحابه فرجع إلى أبي طلحة فأخبره بالخبر. قال عن أنس رضي الله عنه قال قال أبو طلحة لأم سليم. أبو طلحة قال ابن حجر هو زيد بن سهل ابن سهل الأنصاري، هو زيد بن سهل الأنصاري زوج أم سليم والدة أنس رضي الله عنهم أجمعين. قال قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع. وهذا فيه اهتمام الصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام وتتبعهم لأحواله. قال ابن حجر فيه العمل على القرائن. ووقع في رواية عمرو بن عبد الله ابن أبي طلحة وهو أخو إسحاق راوي الحديث الباب عن أنس عند مسلم قال رأى أبو طلحة رسول رأى أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا يتقلب ظهرا لبطن، أي من الجوع. وفي رواية يعقوب عند مسلم أيضا عن أنس قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته جالسا مع أصحابه يحدثهم وقد عصب بطنه بعصابة. هذه الرواية الأخرى. وفي رواية محمد بن كعب عن أنس عند ابن نعيم جاء أبو طلحة إلى أم سليم فقال عندك شيء؟ فإني مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرئ أصحاب الصفة سورة النساء وقد ربط على بطنه حجرا من الجوع. قال فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير. وهذا كما تقدم في الحديث السابق شأن المرأة المدبرة في بيتها. قال ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه. في رواية البخاري ثم دسته تحت يدي ولاثتني ببعضه. قال ابن حجر أي لفتني به، والمراد أنها لفت بعضه على رأسه وبعضه على إبطه، يعني تخفي هذا الخبز. وقال القرطبي الدس وضع الشيء في خفية ولطافة. وقوله وردتني ببعضه يعني به أنها جعلت الطرف الثاني من الخمار عليه كالرداء. قال ثم أرسلتني إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقلت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. قال ألي طعام؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا. بوب عليه البخاري في كتاب الصلاة باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه. بوب عليه البخاري هذا الحديث باب من دعا لطعام في المسجد وأجاب فيه. يعني لو قال الشخص قام أمام الناس قال يا جماعة فضلوا عندي العشاء مثلا، فما حكم هذا الكلام؟ هل يدخل في اللغو وحديث الناس وكلام الدنيا أم هو مباح؟ هذا غرض البخاري. قال باب من دعا لطعام في المسجد وأجاب ومن أجاب فيه، فكلهم كانوا في المسجد. قال ابن حجر والغرض منه أن مثل ذلك من الأمور المباحة ليس من اللغو الذي يمنع في المساجد. هذا يقول ابن حجر. قال وفي الحديث جواز الدعاء إلى الطعام وإن لم يكن وليمة واستدعاء الكثير إلى الطعام القليل، وأن المدعو إذا علم من الداعي أنه لا يكره أن يحضر معه غيره فلا بأس بإحضاره معه. فأبو طلحة لم يدعو من كان عند الرسول، إنما الرسول دعاه. وأنس أرسل بالطعام صحيح؟ هل دفعوا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يدفعوا للرسول عليه الصلاة والسلام، طعام معه تحت إبطه ملفوف بخمار أم سليم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووقف عليه ثم سأله الرسول. قال ابن حجر: قوله فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. قال: أبي طعام؟ قلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن أبا طلحة استدعاه إلى منزله، فلذلك قال لمن عنده: قوموا. وأول الكلام يقتضي أن أم سليم وأبا طلحة أرسل الخبز مع أنس، صحيح؟ هذا ظهر. فيجمع بأنهما أرادا بإرسال الخبز مع أنس أن يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيأكله. فلما وصل أنس ورأى كثرة الناس حول النبي عليه الصلاة والسلام استحيا، وظهر له أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم معه وحده إلى المنزل فيحصل مقصودهم من إطعامه، ويحتمل أن يكون ذلك عن رأي من أرسله، عهد إليه إذا رأى كثرة الناس أن يستدعي النبي صلى الله عليه وسلم وحده خشية أن لا يكفيهم ذلك الشيء هو ومن معه. يقول: وقد عرفوا إيثار النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لا يأكل وحده. وقد وجدت أن أكثر الروايات تقتضي أن أبا طلحة استدعى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة، ثم ذكر روايات رحمه الله. وقول أرسلك أبو طلحة، قال ابن حجر: قول أرسلك أبو طلحة بهمزة ممدودة للاستفهام، قال ابن حجر بهمزة ممدودة للاستفهام. وفي رواية محمد بن كعب: فقال للقوم انطلقوا، فانطلقوا وهم 80 رجلا. قال وفي رواية يعقوب: فلما قلت له إن أبي يدعوك. من أبوه؟ ها؟ أبو طلحة ليس أبوه ولكن زوج أمه. قال: فلما قلت له إن أبي يدعوك قال لأصحابي: يا هؤلاء تعالوا. ثم أخذ بيدي فشدها، يعني أمسك يده فشد، ثم أقبل بأصحابي حتى إذا دنوا أرسل يدي، يعني جعل النبي ماسك بيدي أنس حتى دنوا من بيتهم. قال: حتى إذا دنوا أرسل يدي فدخلت وأنا حزين لكثرة من جاء معه. ورط أهله. قال: فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم. وهذا فيه أن من دعا غيره فإنه يتقدمه، ولعل هذا كان بعد إطلاق يده. حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. قال القرطبي: قول على مقتضى العادة، يعني قول أبو طلحة على مقتضى العادة، وجواب أم سليم بقول الله ورسوله أعلم قول أخرجه النظر إلى إمكان خرق العادة ورجاء بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالذي كان. وقال ابن حجر: قوله وليس عندنا ما نطعمهم أي قدر ما يكفيهم، فقالت الله ورسوله أعلم، كأنها عرفت أنه فعل ذلك عمدا ليظهر الكرامة في تكثير ذلك الطعام، ودل ذلك على فطنة أم سليم ورجحان عقلها رضي الله عنها. قال وفي رواية مبارك بن فضالة: فاستقبله أبو طلحة فقال: يا رسول الله، ما عندنا إلا قرص عملته أم سليم. وفي رواية يعقوب: فقال أبو طلحة: يا رسول الله، إنما أرسلت أنسا يدعوك وحدك، ولم يكن عندنا ما يشبع من أرى. فقال: ادخل فإن الله سيبارك فيما عندك. وفي رواية النضر بن أنس عن أبيه: فدخلت على أمي سليم وأنا مندهش. قال وفي رواية عند عبد الرحمن بن أبي ليلى أن أبا طلحة قال: يا أنس فضحتنا. وللطبراني في الأوصف: فجعل يرميني بالحجارة. قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: فقام أبو طلحة على الباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إنما كان شيء يسير، قال هلمه فإن الله سيجعل فيه البركة. قال النووي: أما قيام أبي طلحة فالانتظار، أما قيام أبي طلحة فالانتظار إقبال النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أقبل تلقاه. يعني أبو طلحة قام على الباب ينتظر، فلما رأى تلقاه، يعني تقدم إليه يتلقاه. فهذا الجمع بين الحديثين، فقام أبو طلحة على الباب، في الرواية الأخرى فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قام ينتظر فلما رأى انطلق فلقيه. قال: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم بقي الوقت؟ 17 إن شاء الله نخلص. قال: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل ومن معه، قال: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت عليه أم سليم عكة فآدمته، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقول. قال النووي: قول عصرت عليه عكة، العكة وعاء صغير من جلد للسمن خاصة، وقوله فآدمته أي جعلت فيه إداما، يعني جعلت إدامه السمن عليكم السلام. وقال ابن حجر: أي صيرت ما خرج من العكة له إداما، والعكة بضم المهمل وتشديد الكاف إناء من جلد مستدير يجعل فيه السمن غالبا والعسل. وفي رواية مبارك بن فضالة فقال: هل من سمن؟ أي الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال أبو طلحة: قد كان في العكة سمن، فجاء بها فجعلا يعصرانها حتى خرج، ثم مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم به سبابته، ثم مسح القرص فانتفخ، ثم قال بسم الله، فلم يزل يصنع ذلك والقرص ينتفخ حتى رأيت القرص في الجفنة يتميع. وفي رواية سعد بن سعيد: فمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا فيها بالبركة. وفي رواية النضر بن أنس: فجئت بها ففتح رباطها العكة، ثم قال بسم الله اللهم أعظم فيها البركة. وعرف بهذا المراد بقوله وقال فيها ما شاء الله أن يقول، يعني دعا فيها بالبركة. ثم قال: إذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: إذن لعشرة، فأذن لهم حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80. قال ابن حجر: قوله ثم قال إذن لعشرة أو لعشرة فأذن لهم، ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم دخل منزل أبي طلحة وحده، صحيح؟ وصرح بذلك في رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى ولفظه: فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الباب فقال لهم اقعدوا ودخل. وقال النووي: وإنما أذن لعشرة عشرة ليكون أرفق بهم، فإن القصعة التي فت فيها تلك الأقراص لا يتحلق عليها أكثر من عشرة إلا بضرر يلحقهم لبعدها عنهم، والله أعلم. وفي رواية: فما زال يدخل فما زال يدخل عشرة ويخرج عشرة حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل، فأكل حتى شبع ثم هيأها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها. كيف هيأها؟ في رواية: ثم أخذ ما بقي فجمعه ثم دعا فيه بالبركة فعاد كما كان. هيأها أي جمعها. وفي رواية: فأكلوا عشرة عشرة حتى فعل ذلك 80 رجلا، ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت. قال النووي: فيه أنه يستحب لصاحب الطعام وأهله أن يكون أكلهم بعد فراغ الضيفان، والله أعلم. بعض الناس إذا جاءهم ضيف لا يدخلون معه، إنما يدخلون لوحده ثم يخرجون ويتركون الضيف لوحده، هذا سنة؟ هل فيها دلالة؟ قلت: هذا محله إذا كان المكان لا يسع، وإلا فمن تمام الإكرام أن يكون صاحب البيت مع الضيف، وهكذا كانت عادة الصحابة والنبي مع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي ضيف وهو أول الأضياف، صحيح؟ والطعام كان مخصص له، ولم يتركه أبو طلحة وأم سليم وأنس، إنما أكلوا معه، فدل على أن أكلهم ليس لأجل ترك الضيف لوحده، إنما لأجل المكان. قال: وتركوا سؤرا، قال نوي هو بالهمز أي بقية، وفي رواية: ثم أفضلوا ما بلغوا جيرانهم. وقول أنس لأبي طلحة: فقلت يا أبتاه، فيه جواز قول الصغير لزوج أمه يا أبتاه من باب الاحترام. قال النووي رحمه الله: وفيه ما تقدم من ابتلاء الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والاختبار بالجوع وغيره من المشاق، ليصبروا فيعظم أجرهم ومنازلهم. وفيه ما كانوا عليه من كتمان ما بهم، يعني لا يظهرون الجوع للناس. وفيه ما كان الصحابة رضي الله عنهم عليه من الاعتناء بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينظرون حاله متى يجوع. جاء في رواية أن أبا طلحة لم يكن عنده شيء، فذهب فعمل يومه حتى جمع صاعا من شعير فأتى به أم سليم. قال: وفيه استحباب بعث الهدية وإن كانت قليلة بالنسبة إلى مرتبة المبعوث إليه، يعني قرص خبز هذا قليل، لأنها وإن قلت فهي خير من العدم. وفيه جلوس العالم لأصحابه يفيدهم ويؤدبهم، واستحباب ذلك في المساجد. وفيه انطلاق صاحب الطعام بين يدي الضيفان وخروجه ليتلقاهم، هذا واضح. ينطلق أنس، انطلق لما دعاهم، ثم أبو طلحة خرج ليتلقاهم. وفيه منقبة لأم سليم رضي الله عنها، ودلالة على عظم فقهها ورجحان عقلها لقول الله ورسوله أعلم، ومعناه أنه قد عرف الطعام فهو أعلم بالمصلحة، فلو لم يعلمها في مجيء الجمع العظيم لم يفعلها، فلا تحزن من ذلك. وفيه استحباب فت الطعام واختيار الثريد على الغمس باللقم. يقول: وفيه استحباب فت الطعام واختيار الثريد. هنا في حديث جابر، في هذا الحديث لم يفت الطعام، ثم هناك جعل عليه المرق، وهنا جعل عليه السمن. وفيه أيضا إدخال الضيوف دفعة دفعة إذا كان المكان ضيقا. وفيه جواز الأكل حتى الشبع. وفيه تعاهد الجيران بفضل الطعام. من أين أخذ هذا؟ قال: ثم أفضلوا ما بلغوا جيرانهم. ثم أفضلوا باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة. نسأل الله عز وجل يتم لنا ولكم بخير، وأن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح، إنه لذلك. متى؟ بعد العشاء.
أيوة.
في صلاة جنازة يقول صلوا على
مراه. يصلون عليه. ما يصلى عليه حس القرب مثل يبال أحد.
عارفين كلهم. إن شاء الله حريصين.
اللي هم يتبعها لي. يقرب هذه ويصلى عليه.
بوجود الآن.
ما حد يطلع من مصر. ما واحد يطلع من مصر. لازم.
موجود الآن بيصلوا عليه، موجودة.
ينادى الحين بيصلون.
ما يود ما يود.
أبلغت أبلغت. موجودين حاضرين. استريح. جزاك الله خير. يقول: السلام عليكم، إذا جئت للصلاة والإمام في الركعة الثانية، انتظروا الجنازة حفظكم الله، انتظروا الجنازة حتى تدخل. يقول: إذا جئت الصلاة والإمام في الركعة الثانية، فهل أقرأ دعاء الاستفتاح؟ دعاء الاستفتاح إذا جاء الإنسان الصلاة والإمام يقرأ، فهنا فات محله، فات محله ومضى، وهو مستحب. دعاء الاستفتاح عند الجماهير مستحب. قال: التحدث في غير الحاجة هل هو مكروه؟ التحدث المباح في المسجد الأصل فيه الإباحة، ولكن لا تتخذ المساجد مقيلا لكلام الدنيا،
الناس خبروهم يجيو من بعيد يصلوا العشاء على شي من ديك الجماعه على
الجنازه
اهل هذا الميت
هكذا
اخر
السلام عليكم. يقول الشيخ في ناس من أهل الميت أخبروهم أن الصلاة بعد العشاء أخبروهم أن الصلاة بعد العشاء نعم والأذان قرب إذا كان تريدون تصلون